الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الشيخ يتكلم في موانع الصرف، وصلنا إلى قوله: وأما الألف والنون الزائدتان لكونهما من حروف الزوائد فيمنعان الاسم الصرف لمشابهتهما لألفي التأنيث في امتناع دخول تاء التأنيث عليهما، وكونهما زيدتا معا ومجيئهما بعد استيفاء الأصول، فإذا كان في اسم غير صفة أو غير صفة فيمنع، مع العلمية كعمران وعثمان لتحقق مشابهتهما بهما حينئذ من حيث امتناع دخول التاء عليهما، بخلاف ما إذا لم يكن الاسم علما لم يمتنع دخول التاء عليه، نحو سعدان لنبت وسعدانة ومرجان ومرجانة. من موانع الصرف أن يكون الاسم في آخره ألف ونون، وقال إن الألف والنون تشابه الألف الموجودة في حبلى، وأيضا الألف الموجودة في سماء، فسواء كانت التأنيث في ألف ممدودة أو في ألف مقصورة، وهذه ألفي التأنيث، فإنك لا تستطيع أن تجعل بعد هذه الكلمة التي تنتهي بألف مقصورة للتأنيث، هل تستطيع أن تلحق بها بعد ذلك التاء؟ لا تستطيع أن تلحق بها التاء، هذا شيء أول. أيضا إن الاسم قد استوفى أصوله، يعني كل اسم له فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، ومعنى ذلك أنه إذا استوفى أصوله، إذا استوفى الاسم أصوله وجاءت الألف والنون بعد ذلك، فنقول عن الألف والنون إنهما زائدتان. نعم، ولكن إذا وجدنا أن هنالك كلمات يمكن أن تؤنث، فهذا يدل على عدم زيادتهما في هذه الكلمة، فكلمة سعدان اسم لنبت فمؤنثه سعدانة، ومرجان أيضا اسم لنبات في البحر مؤنثه مرجانة، فلذلك نجد أن سعدان ومرجان يصرف، فنقول سعدانا سعدان سعدان سعدانة 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 إلى غير ذلك. وإن كانا في صفة فيمنعان مع الصفة بشرط ألا تقبل التاء، يعني عندنا صفة تأتي مثلا عندما نقول في وصف فعلان، هنالك وصف يأتي على وزن فعلانة وهنالك وصف لا يأتي على وزن فعلان، فنقول مثلا رجل سكران وامرأة سكرى، لا نقول سكرانة، نقول وامرأة سكرى، ورجل عطشان وامرأة عطشى. نعم، بينما نستطيع في غير هذه الكلمات أن نجد بعض الكلمات نعم تأتي معها التاء، مثال ذلك ندمان ندمانة، فإذا كانت في آخرها التاء فإنها لا تعتبر، يعني الصفة التي تمنع من الشرط من الصرف هي الصفة التي لا يكون مؤنثها على يعني فعلان، لا يكون مؤنثها على وزن فعلان. قال كسكران وعطشان، وسيأتي الكلام يعني في بحث آخر سيأتي في نهاية هذا البحث عن الصفة. قال بشرط ألا تقبل التاء لتحقق المشابهة بألف التأنيث في امتناع دخول التاء، يعني إذا امتنعت دخول التاء على سكران يعني سكرانة صار هذا الوصف أنه لا يقبل التاء، فكما قلنا إن ألف التأنيث لا تقبل التاء في آخرها، لذلك هذا الوصف أيضا الذي لا يقبل التاء يكون ممنوعا من الصرف، فيكون المؤنث سكرى وعطشى وليس سكرانة وعطشانة. نعم، وأما العجمة، هذا بحث آخر أيضا، المانعة من الصرف، فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع الأعجمية، أي بأن تكون من أوضاع غير العربي، سواء كانت من أوضاع الفرسي أو الرومي أو الهندي أو الإفرنجي أو غير ذلك، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، بل جميع أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أعجمية، لأنها من أوضاع غير العربي، وتعرف عجمة الكلمة بنقل الأئمة لها وبخروجها عن أوزان الأسماء في اللسان العربي. يعني هذه الأوزان نحن لا نجدها في أوزان العرب، لا تجد كلمة أخرى موازنة لهذه الكلمة على الأوزان التي نستعملها نحن في لغاتنا، مثلا لا تأتي على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة إلى غير ذلك من أوزان العربية. ولكن هذه الكلمة ماذا فعل بها العرب؟ حاولوا هذا العرب أن يغيروا فيها شيئا في نطقها ليقربوها إلى أقرب الأوزان، مثلا فإبراهام مثلا تحولت إلى إبراهيم، وهكذا كل اسم تراه أن العرب غيروا فيه ببعض تراكيبه حتى نطقوا فيه بشيء قريب من اللغة العربية. إذن ليس لها وزن هذه الكلمة على وزن اللغة العربية. كيف نعرفها؟ إنما نعرفها بنقل أئمة اللغة لنا مثلا، أيضا وبأن يجتمع فيها من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد، كصول جاني أو واو أو القاف كمن جنيق. نعم، فتجد أن العرب أيضا عندهم ترادف في بعض الحروف، هذه الحروف في لغتهم تأتي وراء بعضها البعض، فتجد أنهم يغيرون أو لهم مواد خاصة بهم. فلو فتشت في المعجم فتجد أن بعض هذه الكلمات التي تأتي وراء بعضها البعض إنها لا توجد لها مواد في اللغة العربية. فأسماء الأنبياء كلها إذن، يعني هذا من حيث النقل، كل أسماء الأنبياء أعجمية. الآن سنرى أن منهم قال إلا أربعة منها، وهم محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين. وربما تجد في كتاب آخر أن الناس كتبوا في يعني بعض النحاة ما اجتمع عليه بكلمة صن شملة، وصن شملة، فمثلا صن صالح جاءت هنا والنون نوح، فنجد أن نوح هذه الكلمة لأنها مؤلفة من ثلاثة حروف لا علاقة لها هنا، كذلك صن شملة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من موجود هنا، واللام لوط أيضا مؤلف من ثلاثة حروف، فهذا هو الفارق ما بين الكلمتين. ولقد مر معنا أن الكلمة إذا توسط فيها حرف ساكن فإنه يجوز صرفها وعدمه، فقلنا في البداية يجب أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف وتكون محركة الوسط. ولقد مر معنا كلمة دعد وهن، فقلنا إنها مصروفة وغير مصروفة في كلام العرب، وبذلك نستطيع أن نوفق بين كلام النحويين صن شملة أو أربعة فقط وهم محمد وصالح وشعيب وهود. إذن الفارق بينهم ماذا؟ نوح ولوط. قال فإنها عربية ولهذا صرفت، يقول أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنها عربية ولهذا صرفت، وألحق بها في الصرف نوح ولوط لخفتهما. نعم، وشمل عموم المستثنى منه آدم فيكون أعجميا كآزر على وزن خاتم فاعل، هو فاعل خاتم، نعم آدم خاتم. وبه جزم الزمخشري في الكشاف وذهب في المفصل إلى أنه عربي على وزن أفعل، يعني أأدم، هذا أأدم يعني من الأدمة التي تكون وهي السمرة التي تكون في الجلد، فإذا كان من هذا الوزن كان عربيا، وإن كان على وزن فاعل فلا يوجد عندنا في اللغة العربية هذا الوزن فاعل، فلذلك عدوه أعجميا. ويدل لذلك تجويزهم تصغيره على أويدم وجمعه على أوادم، وذهب ويشترط فيها، يعني من يقول إن هذه الكلمة عربية يستدل لها باستدلالين، أولا الوزن وهو دم أصله، وبعد ذلك ماذا قال؟ آدم. وكل مد نستطيع أأمن بالفعل، ماذا أصله؟ آمن. نعم، فيتحول من أأمن إلى آمن، فهذه المدة هي عبارة عن همزتين سابقا. وأيضا كل اسم يقبل التصغير ويقبل الجمع على أوزان العربي فإنه يكون عربيا، فعندما صغر قيل فيه أويدم، وعندما جمع قيل فيه أوادم. ويشترط فيها أي في العجمة أي في كونها مؤثرة في منع الصرف أمران، أحدهما أن يكون الاسم الذي فيه العجمة علما في اللغة العجمية، يعني عندما نقول هذا الاسم أعجميا يشترط أن يكون مسمى به في اللغة العجمية، وبعد ذلك نقلناه اسما إلى اللغة العربية. أما إذا كان اسم يعني من الأسماء من الكلمات في اللغة في العجمية وليس اسما ولكننا سمينا به عند ذلك يصرف. لذلك ماذا قال؟ ويشترط فيها أي في العجمة أي في كونها مؤثرة في منع الصرف أمران، أحدهما أن يكون الاسم الذي فيه العجمة علما في اللغة العجمية، يعني إبراهيم إسماعيل يعقوب كانت أسماء أعلام قبل أن تنتقل إلى اللغة العربية، حتى لا تجري عليه العرب حكما من أحكام لغتهم إذا استعملته، لأنه لو لم يكن علما لتصرفت العرب فيه. يعني بعض الناس لو جئت أنت من أي بلد آخر غير بلاد العرب فذكرت اسمك فالاسم لا يتغير، عادة ربما يتغير شيء بسيط في النطق في بعض الحروف التي ننطق نحن فيها في لغة العرب، ولكن إذا كان غير اسم علم فإنهم يحورونه حتى يصبح هذا الاسم مقابل لكلمة من كلمات اللغة العربية، فلأنه لو لم يكن علما لتصرفت العرب فيه بإدخال الألف بإدخال لام التعريف، يعني إن كان نكرة يعرفونه، أو الإضافة أو التنوين أو غيرها فتضعف فيه العجمة فلا تصلح سببا لمنع الصرف. مثلا عندما لو أردنا أن نسمي كلمة لجام كلمة وليست اسم علم في اللغة الفارسية سمينا فيها خفيفة لجام، هذه نعم وهو اسم يعني من أسماء الأجناس عند العجم، سمينا فيه شخصا، لكن هذه التسمية التي سمينا فيها شخصا نقلناها عن غير اسم عند العجمية، ولذلك ممكن أننا غيرنا فيه قليلا فلذلك يعرف، فتقول اللجام ولجام زيد وإلى غير ذلك من الكلمات، فتقول لجام اللجام لجام زيد إلى غير ذلك، فإنك تتصرف فيه بالإضافة والتعريف بأل، بل لو جعل علما لشخص لكان منصرفا لعدم علميته في العجمية. إذا ما شرط الاسم الأعجمي، شرطه أن يكون علما في اللغة الأعجمية وبعد ذلك تحول إلى العربية، أما إذا لم يكن علما فإن العرب تتصرف فيه، ومعنى تتصرف فيه أي إن كان طبعا غير اسم معنى ذلك يكون نكرة، ولما كان نكرة فإنه تدخل عليه أل التعريف، ولما كان نكرة يقبل الإضافة، فإذا أضيف إلى نكرة خصص، وإذا أضيف إلى معرفة عرف، أيضا يقبل التنوين فتقول لجام لجاما لجام اللجام لجام زيد إلى غير ذلك. بخلاف ما نقلته العرب من لغة العجم إلى العلمية سالما من غير تصرف فيه قبل النقل فإنه غير منصرف أيضا كقالون، فإنه كان في العجم اسم جنس بمعنى جيد استعملته العرب بأن جعلته علما لشخص معين من أول الأمر، فكأنه كان علما في العجمية، ومن هذا يظهر أن شرط العجمة في منع الصرف أن تستعمله العرب أولا بالعلمية لا أن يكون علما في اللغة العجمية، يعني هذا شيء آخر. استعمال العرب أيضا شيء مؤثر، إذا كان غير علم في اللغة الأعجمية ثم نقل إلى اللغة العربية فماذا استعملته العرب مباشرة؟ غيرت فيه أم لم تغير؟ إن غيرت فيه فإنه منصرف، وإن لم تغير فيه فاستعملته علما فإنه غير منصرف ككلمة قالوا باستعمال العربي للمرة الأولى أو للأصل عند العجم. فإذا كان أصله عند العجم غير يعني الأصل، أولا نريد الكلمة التي هي ممنوعة من الصرف أولا أن تكون أعجمية. العجمية بتنقسم إلى قسمين، إما أن تكون علما عند أهل العجمي، وإما أن تكون غير علم. فإن كانت علما فهي ممنوعة من الصرف قولا واحدا، وإن كانت غير علما ننظر إلى استعمال العرب، فهل العرب غيرت فيها أم تركتها كما هي؟ فإذا غيرت العرب فيها بأن عرفتها أو أضافتها أو نونتها فإنها منصرفة، وإن لم تغير العرب فيها أبقتها على اسم العلمية فإنها تكون غير منصرفة. لم يكن له وزن، فاعل، خاتم، فاعل، نعم صحيح. لمن قال أأدم يعني أنت، قلنا في هذه المسألة قولان، فإذا أردت أن تعترض على القول الثاني فأنت ممن يؤيد الأول، وإذا أردت أن تعترض على الثاني يعني على الأول فأنت ممن يؤيد الثاني. فمن قال على وزن فاعل، ولا يوجد عندنا في اللغة العربية كلمة على وزن، يعني هذا الوزن لا نستعمله نحن في الاشتقاق، فاعل يعني فاعل من المفاعلة ليس من الأسماء، وإنما هذا يكون فكرة من أفعال المشاركة. يعني ما الذين نظروا إليه من هذا الشبه أعربوه فقالوا أصله ليس فاعل، أصله أأدم، أأدم آدم، وجعلوا له يعني شيئا، لأنهم لا يريدون من قال أأدم أفعل يعني، فإنه أخذه على وزن صريح لم يكن فيه حرف من حروف الزيادة، ففاعل فيه حرف الألف الذي يكون خصم وخاصم يعني، فمن هنا جاء حرف الزيادة فيه في الوسط. وإذا أردت أن تقدر بعض الحروف الزيادة فكل كلمة تستطيع أن تدخل فيها هذه الحروف. والأمر الثاني أن يكون زائدا على الثلاثة، أي على ثلاثة أحرف كإبراهيم، لئلا تعارض الخفة أحد السببين. يعني دائما الخفة تسبب الصرفة، تسبب الصرفة، فلذلك صرف لوط وصرف نوح. نعم، فلو لم يكن زائدا على ذلك لم يمنع الصرفة، فلذلك صرف نوح ولوط، مع أن كل منهما اسم أعجمي وعلم في كلام العجمي، وإنما وجب صرفهما وجاز في نحو هند الصرف وعدمه، لأن العجمة سبب ضعيف غير محقق الوجود في الاسم، فلم يجز اعتبارها مع الخفة بخلاف التأنيث في نحوهن. يعني التأنيث مع اسم العلام قوى ذلك الأمر، فلما قوى ذلك الخفة لوحدها لم تكفي. أعجمي صار في عنده عدة أشياء، أعجمي وأيضا اسم علام ومؤنث، فإذا رعيت واحدا من هذه الأمور فإما أن تصرفه، وإما أيضا وساكن الوسط، فإما أن يعني لذلك كان خفيفا، لكن هذه الخفة لم تغلب لسبب آخر ألا وهو التأنيث. ولذلك من راعى مس أحد هذين الطرفين قال يصرف، ومن لم يراعي قال غير منصرف، والعرب استعملته منصرفا وغير منصرف. وكالأعجمي الزائد على الثلاثة الثلاثي المحرك الوسط لفظا عند ابن الحاجب، كشتر علم حصن في ديار بكر، وكلام أكثر النحاة يأباه لأن العجمة سبب ضعيف فلا تؤثر في الثلاثي مطلقا، ولأن الثلاثي خفيف، ووضع كلام عجمي على الطول فكأن الثلاثي ليس منه، وعلى ذلك جرى المؤلف. يعني هو يجنح المؤلف إلى أن الثلاثي ماذا يكون فيه؟ الصرف أكثر من عدم الصرف. وهذا ملاحظ، يعني أنت عندما تريد أن تتكلم بجملة في اللغة العربية، وقل لأحد إخواننا مثلا الآن يوجد عدة لغات، أي جملة من الجمل، وهذا على سبيل التحدي، الآن نحن لا نعرف في أي لغة، كل واحد يجرب في لغته ونحن نقبل أمانته، يعني مما يعرف من الأمازيغية إلى مثلا اللغة المالاوية، يعني إلى الفرنسية إلى الإنجليزية، أي شيء، يجرب بعض الناس أي جملة في اللغة العربية، وبعد ذلك يعد الحروف، فترى أن الكلام في اللغات الثانية أكثر حروفا من الكلام في اللغة العربية، وهذا يستطيع كل واحد أن يجرب، ومن وجد عكس ذلك يعني أقل الدرجات جملها فليراجعنا بعدها. نعم. لا هنا ما في، إذا نقلنا من لغة للغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لا لا، هذا في اللغة العربية فقط، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فعندما تقول مثلا يعني كلمة في اللغة العربية مثلا ثم تشددها، أو مثلا قتل أو قتل، فهو كثير القتل مثلا، فهذا يدل على كثرة القتل في التضعيف الذي يحدث فيه، أو مثلا في المشاركة التي تحدث مثل شاركة الخاصمة فتجد فيه المفاعلة، فيدل ذلك على زيادة المعنى. هذا شيء. أما أن ننقل كلمة في اللغة العربية إلى كلمة أخرى صارت من 5 حروف نقول فيها زيادة معنى، لا، نفس الكلمة. نعم، وخاصة يعني إذا كان الكلام الذي تريد أن تترجمه فعلا لم يكن فيه إخلال في التركيب، فخذ شيئا من كلام النبوة واختصر لي الكلام اختصارا، هذا كان أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، حتى يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام مختصر بالنسبة إلى غيره من العرب. تركنا هلا مسألة الاختصار، لما بده يوضح لك اياها، ونحن بنختصر كمان، ونحن نختصر احيانا، في عندنا اشياء يعني ان خيرا فخير، هذا اختصار، جيب لي اي وحدة، وهذا بتقابل اختصار باختصار، مو بتقابل اختصار باعتصار، لا في فرق. واما الصفة المعتبرة في منع الصرف وهي كون الاسم دالا على ذات مبهمة باعتبار معنى معين هو المقصود، وشرطها في منع الصرف أن تكون ثابتة في أصل الوضع، وإن لم تكن باقية أو لم تستعمل إلا وصفا كمثنى وثلاث كما سيأتي. مر معنا نحن مثنى مثنى ثلاث، وين مرأوا معنا بهذا الكتاب؟
نعم
بهذا الفصل. نعم، مثنى مثنى، وفهمنا هذا المعنى، لا نريد الآن أن نكرر، ومعنى ذلك هذا وصف من وصل إلى هذه الدرجة. لو قلنا الصفوف مثنى مثنى، هذا صف يتصف أنه اصطف اثنين اثنين، وكذلك لما قلنا الذين يتزوجون من النساء اثنين اثنتين اثنتين على حدة، ثلاثا ثلاثا على حدة، ورباع على حدة، أما لا يجمع هذا الوصف فلا يكون. وهذا يعني مثال في الأوصاف تستطيع أن يفعلها أحيانا الفلاسفة في إبطال مسألة الدور، وفي إبطال مسألة الدور شيء بسيط جدا، فعندما تقول يتوقف عمل زيد على عمر وعمر أو عمل عمر على زيد، فكيف يكون زيدا متقدما متأخرا في آن واحد؟ صحيح، كان قبله ثم صار بعده، فهل يمكن أن يكون من الوراء ومن الأمام؟ فهذا دليل على إبطال الدور، فلا يمكن للشيء أن يكون متقدما ومتأخرا في آن واحد. فإذا الوصف له يعني لا يجتمع نقيضان في الوصف، أمام وراء لا يجتمع، ولذلك لا يمكن أن يكون هو من أصحاب الاثنتين ومن أصحاب الثلاث، فإما أن يكون من أصحاب الاثنتين أو من أصحاب الثلاث. أما الذين رأوا أن يجمعوا ما بين الواحدة والاثنتين والثلاث والرباع، فهذا شيء لم تعرفه العربية أصلا قبل يعني أن يعرفه العرب. نعم، قال وثلاث إنه معدول عن ثلاثة ثلاثة، وقلنا هذه الأوصاف موجودة من اثنين إلى أحاد، من واحد حتى أحاد وثناء وثلاث ورباع وخماس وسداس إلى العشر. نعم، فالمراد بها العدل المكرر، يعني عوض أن تقول مثنى مثنى فتقول ثلاث مثلا اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة تقول ثلاث رباع. نعم، فهما ممنوعان من الصرف للعدل. من أي شيء عدل؟ كما عدلت كلمة زفر من زافر، وزحل من زاحل، وعمر من عامر، هذه الكلمة أيضا مثلا أربعة أربعة ما عدلت إلى كلمة رباع، خمسة خمسة عدلت إلى كلمة خماس، وهكذا عدلنا منها من شيء إلى شيء. فتقول عدلت عن جانب الطريق إلى الجانب الآخر، تحولنا فيها من جانب إلى جانب، عدلنا من قولنا ثلاثة ثلاثة إلى كلمة ثلاث، ومن كلمة أربعة أربعة إلى رباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني تنتين، فهدول اللي بدهم ينكحوا مو تنتين بدهم ينكحوا، كل واحد ينكح تنتين، تنتين 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 تنتين، هدول الجماعة اللي نكحوا التنتين، هدول الجماعة اللي نكحوا الثلاث، يعني موصوفين بأنهم نكحوا ثلاثة.
معدول به عن
معناه؟ عن معنى شو المعنى؟ لا، عن هذا اللفظ الذي هو ثلاثة ثلاثة. نعم، على مثل واحد لو قال المدرب مثلا في عسكري او في ضابط في فتوه في مدرسه، نعم اي شيء، فقال لي تصطفوا ثلاث رباع، يعني ما معنى تصطفون اربعه اربعه، خماس خمسه خمسه، سداس سته سته، وهكذا. فهذا الوصف مع هذا العدول يمنعه من الصرف، ولم يستعمل الا نعم، فهما ممنوعان من الصرف للعدل والصفه الاصليه، لان هذا المكرر لم يستعمل إلا وصفا، فالوصفية لازمة له فتكون أصلية فيما توجد منه، وإن لم تكن الوصفية في أسماء العدد أصلية. في أسماء العدد لا يوجد وصف في الأصل، اثنين اثنين ليس هذا وصف، وإنما واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا عد وليس وصفا. قال: ومع الألف والنون الزائدتين. ربما بعض الإخوان يعني يتصوروا في هذا البحث، ملوا من هذا البحث. قلت أنا وكررت كثيرا أنه هذا لا أدري، يعني كأن الشيخ أحب أن يتوسع في هذا الكتاب بالفعل، يعني حتى في المطولات لا تجد، يعني إذا تريد أن ترشد واحد إلى الممنوع من الصرف في التفصيل الممل أرشده إلى هذا الكتاب، فإنه توسع فيه توسعا كبيرا، ولذلك أنا لا أريد أن أطنب أيضا أكثر من ذلك، فحتى لا يمل إخواننا ويبقى لو رجعوا إلى المتن فقط وحفظوا هذه الأشياء، لأنه أتى بالأشياء التي خرجت عن الأصل وأراد أن يوضحها، لذلك توسع فيه. ومع الألف والنون الزائدتين بشرط أن تكون الصفة، هذا أرجعنا بقى لمسألة الصفة. نعم، الصفة يعني مشكلة تأتي مرة مع الألف والنون، قلنا ألف ونون زائدة، لكن بشرط ألا تكون مؤنثها هنالك على وزن يعني فعلان على وزن فعلانة. هنا قال: ومع الألف والنون الزائدتين بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، وألا يكون مؤنثه على فعلان على أي فعلان مؤنثه، يعني شرح لنا الهاء، قال أي فعلان على وزن فعلانة، وبشرط أن لا يقبل تاء التأنيث لتحقق المشابهة بألف التأنيث. وقيل الشرط الثاني وجود فعلي لانتفاء فعلى، الشرط الثاني وجود فعلى لانتفاء فعلانة، فنقول مثلا سكران نقول سكرة، وعطشان عطشة. نعم، لأنه متى كان مؤنثه فعلى لا يكون فعلانة، فرحمن مثلا على الأول غير منصرف وعلى الثاني منصرف، والراجح الأول وهو وجود فعلى ليس شرطا بالذات، بل لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة الذي هو شرط بالذات. يعني الآن عندما نريد نحن أن نقول في هذا الوصف الذي نريده شرطه أن يكون مؤنثه ليس في آخرها تاء حتى تكون هذه الألف والنون زائدة وهي مشبهة بتاء التأنيث في الكلمات. نعم، لذلك قال نحو سكران غير منصرف للصفة والزيادة على المذهبين، هو موصوف على وزن فعلان والألف والنون فيه زيادة، ما هو الدليل على ذلك؟ المؤنث فيه على وزن سكرى لا سكرانا، ونحو ندمان منصرف، لماذا؟ لأن الحقيقة في مؤنثه لم ينضبط على وزن فعلى، إنما جاء على وزن ندمانة، لذلك نقول رجل ندمان لا نقول ندمان وندمانة. بلا خلاف لانتفاء الشرط على المذهبين، لأن مؤنثه ندمانة إذا كان ندمان بمعنى نديم من المنادمة. ما معنى نديم؟ يعني يحادثه، نديم فلان نديم فلان، أي مسامح. وأما إذا كان بمعنى النادم من الندم فغير منصرف باتفاق لوجود الشرط، لأن مؤنثه حينئذ الذي يندم مذكره نادم ويسمى على وزن فعلان ندما، وتكون المؤنث منه ندما. فإذا رأيت هذه الكلمة منصرفة دل على أنها من المسامرة، إذا كانت منصرفة دل على أنها من المسامرة، وإذا كانت غير منصرفة دلت على أنها من الندم.
يعني العبرة بالتاء.
نعم، وإنما قيد المؤلف فعلان بفتح الفاء لأن مضموم الفاء من الصفات كعريان مؤنثه بدخول التاء فيكون منصرفا قطعا ومكسور الفاء لم يوجد في الصفات. ومكسور الفاء لم يوجد في الصفة، يعني ليس عندنا صفة كسرت فاؤها. لا، ما عريان. قال: ومع وزن الفعل بشرط أن تكون الصفة على وزن أفعل، وألا يكون مؤنثه بالتاء، أي وبشرط أن لا يقبل تاء التأنيث إما لأنه لا مؤنث له. نعم. كأكمر لعظيم الكمر، وآدر لمن بخصيتيه نفخ، نفخ أوله مؤنث أو له مؤنث، ولكنه على فعلاء فعلاء أو فعلاء، كأحمر وحمراء وأفضل وفضلى. وقد تقدم أن شرط الصفة أن تكون ثابتة في أصل الوضع، أي بأن تكون من أول الأمر دالة على الوصفية وإن لم تكن باقية، ولهذا امتنع من الصرف أسود وأرقم، وصرف أرنب بمعنى ذليل، وأربع نحو مررت بنسوة أربع نحو أحمر. نعود إلى هذا الكلام. قال ومع وزن الفعل، يعني إذا كان هذا الوصف مع وزن الفعل، فإنه إذا كان على وزن أفعل، فوزن أفعل هذا كثير في اللغة العربية، وهذا ما يوصف فيه الألوان ويوصف فيه العيوب كثيرا. أفعل، نعم، تقول أعرج مثلا، وتقول أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك. وألا يكون مؤنثه بالتاء، أي وبشرط أن لا يقبل تاء التأنيث إما لأنه لا مؤنث له، كأكمر لعظيم الكمرة، يعني هو مقدمة الذكر هذا المراد منه، وهذا لا يوجد له مؤنث بشكل طبيعي، يعني كما أن عندما نستعمل بعض الصفات الخاصة بالنساء لا نجد لها أيضا مؤنث، فتقول لها، لأن الأصل في الوضع على أن يكون على التذكير، فتقول امرأة مرضع، وتقول امرأة حائض، وتقول امرأة حامل إلى غير ذلك. حامل تبع البطن غير الحامل على الكتف، لأن الحامل تبع الكتف ممكن يصير حامل وحاملة، نعم، المراد منه الحمل في البطن يعني. فتقول امرأة حامل وامرأة مرضع وامرأة حائض. ورجل أكمر، لكن لا يوجد للمرأة ذكر حتى يقال يعني امرأة، يعني لذلك هذا الوصف لا مؤنث له. هذا اسم للوحدة، نعم. أما امرأة مرضع يقال، نعم. وآدر، آدر طبعا قال وصف اليهود سيدنا موسى، بني إسرائيل، بنو إسرائيل وصفوا سيدنا موسى أن به أدرة. ما به أدرة؟ يعني فيه انتفاخ في الخصين، يعني بيقولوا له بالعنة في اللغة العربية، في اللغة العامية قرد مثلا، هكذا ما يقال له، أي هو عظيم الخصية، نعم، يعني نزل شيء، هو الواقع ما هو مرض، ينزل شيء من الأمعاء عبر الخصيتين فتنتفخ الخصية كثيرا. ولذلك أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أن سيدنا موسى ليس به أدرى مثلا، ليس فيه هذا الانتفاخ، وليس فيه عيب يعيب فيه على الرجال. فوضع يوما ما ثوبه على، ووضع الحجر على ثوبه، وقام ليغتسل، فالله سبحانه وتعالى أمر الحجر، فالحجر تدحرج بثوبه، فكان يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، وعندما مر رآه يعني بعض الناس، وهذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، فعلموا أن ليس به هذا المرض. وأيضا هذا ليس فيه، هل يمكن أن يكون فيه تأنيث؟ هذا لا يمكن أن يكون فيه تأنيث، لكن هو على فعلاء، نعم، أو فعلاء كأحمر وحمراء، يعني ما كان على وزن أفعل يكون مؤنثه على وزن فعلاء وأفضل، أو فعلاء وأفضل على وزن فضلاء. وقد تقدم أن شرط الصفة أن تكون ثابتة في أصل الوضع. ما معنى ثابتة؟ يعني عندنا هنالك سبب ينقل أحيانا، عندما نقول رجل أرنب، هذا رجل ذليل، فكلمة أرنب هي موضوعة في الأصل لاسم حيوان، ولكننا عندما نقلناها نقلا فاستعملناها استعمال مجازي، في هذه الكلمة التي استعملناها استعمال مجازي، فنقلناها من وصف الحيوان إلى وصف الذلة، كما نستعمل مثلا أشياء ثانية بمعنى، نقولنا واحد ثعلب بمعنى ماكر، فهذا ليس وصف وإنما هذا نقل، نعم. فلذلك قال ولهذا امتنع من الصرف أسود، لأنه كان على وزن أفعل ومؤنثه سوداء، نعم، وأرقم. وصرف أرنب لماذا؟ لأنه ليس أصلا في الوصف، نعم، بمعنى ذليل. وأربع في نحو مررت بنسوة أربع، نعم، هذا الأصل فيه للعدد وليس للوصف. نحو أحمر غير منصرف للصفة ووزن الفعل. نعم تحسين أحمر مثل أكرم مثلا إلى غير ذلك. مع وجود الشرطين فإن مؤنثه حمراء والصفة على وزن أفعل. ونحو أرمل منصرف. لماذا؟ لأن نقول يعني لا يقال ونحن أرمل منصرف لانتفاء الشرط الثاني أن مؤنثه يقبل التاء. نحن ماذا أردنا؟ أن المؤنث يكون على وزن فعلاء أو يكون على وزن فعلاء مثل حمراء أو فضلاء. نعم فعلاء. نعم فيقال عن الرجل الذي لا زوج له ماذا يقال؟ مات زوجه أو طلق ماذا يقال؟ أرمل. وعن المرأة أرملة وقد يستعمل بدون التاء وهي من لا زوج لها وكأحمر أحيمر. نعم شو عنكم بعدين؟ وعيمة فإنهما غير منصرفين للصفة ووزن الفعل لأنهما على وزن يدحرج أحيمر. نعم ويبيطر. نعم إذ هو المعتبر لا على وزن أفعال كما هو مقتضى عبارة المؤلف كالألفية. تنبيه قد أفهم كلامه أن العلمية تجامع مؤثرة كل من التأنيث والعجمة والتركيب والعدل والوزن والزيادة وأنها شرط في الثلاثة الأول فقط أي شرط في تأثير كل منها. يعني هذا المختصر التنبيه جيد جدا احفظوه يكفيكم عن نعم يعني بمعنى هذا أن التأنيث لوحده هل يمنع من الصرف؟ لا يمنع. العجمة تمنع لوحدها؟ لا تمنع. العدل يمنع لوحده؟ لا يمنع. الوزن وزن الفعل يمنع لوحده؟ لا يمنع. الزيادة زيادة ألف والنون تمنع لوحدها؟ لا تمنع. ماذا تريد هذه الكل؟ تريد أن تجامع العلمية. فإذا كان علما مثلا نأخذ واحدة واحدة فاطمة علم ومؤنث ممنوع من الصرف أم لا؟ ممنوع. نعم إبراهيم أعجمي أعجمي واسم علم ممنوع من الصرف. التركيب مثل ايه؟
حضرموت
ايضا مركب وايضا اسم علم. نعم العدل مثل زفار وعمر الى غيره مع اسم العلم. الوزن عثمان وعدنان وقحطاء عفوا مو الوزن الزياده دي الوزن على وزن افعل. نعم او يزيد. نعم هذه بدك من اوزاني هذيك وزن الفعل. نعم وانها شرط في الثلاثه الاول فقط اي شرط في تاثير كل منها. ويجوز صرف غير المنصرف أي جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسرة والتنوين. مر معنا نحن مساجد في وزن مفاعل ومفاعيل أنها ممنوعة من الصرف لكنها إذا أضيفت أو عرفت فإنها تنصرف. تقول مثلا رأيت مساجد لكن عندما تعرفها ماذا تقول؟ مررت بالمساجد فإنك تصرفها. وإذا أضفتها فتقول مررت بمساجد المدينة أضفتها عند ذلك تصرفها. فإن صرفها يكون بشرط يعني غير المنصرف ينصرف إذا عرف أو أضيف شرط أن يكون على وزن منتهى الجموع. نعم مفاعل ومفاعل للتناسب أي لتحصل المناسبة بينه وبين المنصرف عند اجتماعهما. فإن رعاية المناسبة في الكلمات أمر مهم عندهم. مثلا أنا عندما قلنا نحن إن إذا كان الاسم غير علم في الأعجمية ماذا يفعل العرب فيه؟ يتصرفون به. من جملة التصرف ماذا كان؟ الإضافة وال. فهنا أيضا لما دخلت الإضافة أو دخل ال فإنما كان على وزن مفاعل ومفاعل صرف أم لم يصرف؟ صرف. أيضا ما معنى المناسبة؟ كقراءة نافع سلاسلا بالتنوين لمصاحبة أغلالا وسعيرة وقواريرة قواريرة. يعني هذه الكلمات جاءت مناسبة آخر الآيات كلها منونة. فلما جاءت منونة وجاءت كلمة غير ممنوع من الصرف غير كلمة ممنوعة من الصرف وجاءت بين هذه الكلمات فالمناسبة عند ذلك هل تقتضي المناسبة هل تقتضي التنوين؟ يعني جاءت كلمة ما بين كيف نفعل نحن بدون تشبيه للقرآن الكريم عندما نفعل في الشعر ماذا نفعل؟ ترى هنالك بعض الكلمات تتغير حركتها من أجل قافية الشعر. وهنا نهايات الآيات أغلالا سعيرة قواريرا كلها منونة. وعندما مرت معنا كلمة سلاسل لأصل مفاعلة أن تكون غير منونة فجاءت في القرآن منونة سلاسلا لذلك لماذا هذه يعني هذا معنى يمكن لغير المنصرف ممكن لغير المنصرف أن يصرف من أجل المناسبة من أجل المناسبة. واضح ما معنى من أجل المناسبة؟ نعم بتنوينهما. أما الثاني فلمصاحبة الأول، وأما الأول فلأن آخر الآية فلأنه آخر الآية فصرف ليوقف عليه بقلب تنوينه ألفا. لو قلنا سلاسل هيك لو كانت مصروف غير منصرفة كيف نقف عليها؟ سلاسل. وكل الآيات كيف نقول؟ أغلالا سعيرا قواريرا، صحيح؟ عند سلاسل نقول سلاسل. فصرفت هذه الكلمة لمناسبة رؤوس الآية. عندنا نحن أحيانا نتصرف، مثلا أحيانا تعجبنا القافية، مثلا من طابت سريرته نقول حمد الناس سيرته، بدنا إياها تهته. ماذا نفعل؟ منجيب الفعل ومنقلبه للمبني المجهول. من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت أو حمد الناس من غير. فممكن إذا استطعنا أن نغير في أول الكلمة ممكن. فعندما جعلنا المفعول نائب فاعل فغيرنا في الفعل. هنا ماذا غيرنا؟ غيرنا الاسم الممنوع من الصرف إلى اسمين منصرف. هذا تنظير يعني واحدة تشبه الأخرى، لكن ذلك على القواعد تماما يعني ليس فيها شيء. ولكن لماذا غيروها؟ غيروها لمناسبة رؤوس الجمل التي تكون. نعم من طابت سريرته الأصل حمد الناس سيرته، نقول حمد سيرته، بدأ كل الكلمات القافية تهو تهو بآخرة يمشي الحال. إيه كيف نقلب المفعول إلى نائب فاعل؟ كان منصوب صار مرفوع، هنا قلبنا غير المنصرف إلى منصرف. أيضا قال ولضرورة الشعر، أي ولضرورة وزن الشعر، إما بأن لا يستقيم الوزن إلا بالتنوين. قال ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، عنيزة بدأ مهي أو عنيزة ماذا قال؟ نعم صحيح الأصل ماذا يقول؟ عنيزة، لأنه هذا اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأني. لو قلنا عنيزة بنكسر البيت، فما تضطر أن يفعل عنيزة. نعم أو يستقيم لكن يحصل بمنعه زحاف يخرجه عن السلامة كقوله أعد ذكرى نعمان له إن ذكر. فذكرى نعمان إذا قلت فإن لو فتحت نونه من غير تنوين لاستقام الوزن، لكن يحصل به زحاف، يعني هذا شيء بعلم العروض. وإذا علمت ذلك فمراد المؤلف رحمه الله بالضرورة القدر المشترك ما بين ما يكسر الوزن وبين ما يزحف به، ولهذا عبر بيجوز. إذن لماذا يجوز أن ينصرف غير المنصرف؟ إما للتناسب، وإما لضرورة الشعر، وإما لشيء من الكلمات التي يعني يحدث فيها في علم العروض شيء أيضا من توابع تحسينات العروض. هيك ورد في الغدر، احنا وردت
قالون عندما يعني غيرها للتناسب،
مو قالون اللي غيرها، غير سلاسلة قالون استعملناها اسم علم من الأعجمية إلى العربية مباشرة. مو هو غيرها هكذا ورد، هكذا احنا حطينا قواعدنا بعد أن كان القرآن موجود والسنة موجودة وشعر العرب موجود. وضع النحاة قواعدهم بعد ذلك، فجعلوا ضبطوا هذه القواعد، ما هي الشذوذات التي تأتي، فجعلوها في قواعد وانتهوا من هذه المشكلة. الآن خلصنا من الهم يعني هذا تبع الممنوع من الصرف، وهذا التلخيص الذي جعله في التنبيه يعني هو مختصر بكل الدرس. ما في مانع إذا في شيء بالمستقبل أي شيء ما فهم أنا مستعد يعني لإعادته. قال باب النكرة والمعرفة، ما في وقت. نعم عندنا الأصل يعني الاسم ينقسم طبعا إلى نكرة وإلى معرفة. فالنكرة هو شيء يعني شائع في جنسه، شائع في جنسه، هذا كتاب. لكن أحيانا نستطيع أن نعرف هذا بأل، فعندما نقول الرجل صار رجلا معين، وهذا ما يعني يستعمل كل كلمة كانت نكرة ودخلت عليها للتعريف صار معرفة. طبعا ما لم تكن اسم علام، اسماء الأعلام لا تعرف. فمثلا عندما تقول، لأن الآن سنقسم الكلمة إلى نكرة وإلى معرفة، فالنكرة هي الأصل والمعرفة هي فرع عنها. كل واحد منا يسمى طالب، وإذا أردنا أن نأخذ فرعا من هذا فنقول الطالب. الطالب فعرفناه بالألف واللا. كل كتاب في المكتبة في مهما كان عربية اسمه كتاب، لكننا إذا أردنا كتابا معينا سواء كان هذا الكتاب للعهد أو للكمال، فمثلا نقول القرآن الكريم. مثلا القرآن، هي كلمة قرآن في الأصل من القراءة، قرأت قراءة وقرآنا مقروءا يعني، فصارت المقروء ما هو القرآن يعني، فصارت اسم علم على بالتعريف لكتاب الله عز وجل. ذلك الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب المعهود الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، وبعد أن نعرف النكرة نشتق منها المعارف.